يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 32، سلام عليكم. هذه هي الحلقة 32 من برنامجنا دليل المسافر. لا زال الكلام في المحطة 7 من محطات طريقنا الطويل هذا، محطة نفخ الصور، إنها محطة نفختين، النفخة الأولى نفخة الإماتة، والنفخة الثانية نفخة الإحياء. وهذا هو الجزء 3 من حديثي في أجواء هذه المحطة. وصل الكلام بنا في الحلقة الماضية إلى ما جاء في خطبة سيد الأوصياء، وهي الخطبة 86 بعد 100 من خطب نهج البلاغة الشريف بحسب هذه الطبعة التي بين يدي، طبعة دار التعارف للمطبوعات. صفحة 199 في جانب من هذه الخطبة، وقد قرأت عليكم ما قرأت، لا أعيد ما قرأته في الحلقة الماضية، إلا أنني أشير إشارة سريعة من أن سيد الأوصياء حدثنا في هذه الخطبة عن أن الله يفني الدنيا، وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه، كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها. وبينت بالإجمال من أن الفناء ما هو العدم، هذا العنوان العدم والانعدام لم يرد في الكتاب العزيز ولا حتى في كلماتهم إلا في بعض الموارد والتي سأشير إلى أمثلة منها كي تتضح الصورة بين أيديكم. نحن في المحطة السابعة من محطات طريقنا الذي عنوانه إلى أين. رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين. البرنامج مضمونه فحواه محطات طريقنا إلى أين، وهذه المحطة محطة نفخ الصور، نفختان: النفخة الأولى للإماتة حيث تسلب الأرواح من كل ذي روح في العوالم السفلية وفي العوالم العلوية، وبعد ذلك تأتي مرحلة الفناء إلى ما شاء الله، تأتي النفخة الثانية فيتحول الموت إلى حياة ويتحول الفناء إلى بقاء. الفناء يتحول إلى بقاء، وليس العدم يتحول إلى وجود، فلا ذكر للعدم في ما جاء من أحاديثهم فيما يرتبط بهذه المرحلة من طريقنا الطويل البعيد الذي نتحدث عنه في هذه الحلقات من هذا البرنامج. وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه، كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها، بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، العدم للآثار، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات وزالت السنون والساعات، إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ثم يعيدها بعد الفناء. إنه يتحدث عن الدنيا، الدنيا بحسب ما تم بيان معناها في الحلقات المتقدمة ما دون السماء الدنيا. ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا في نفخة الصور. النفخة الأولى سيكون بعدها إماتة وفناء وإفناء، وبعد النفخة الثانية يتحول الموت إلى حياة والفناء إلى بقاء. والفناء ما هو؟ العدم. الفناء عدم للآثار والمتعلقات، لكن أصل الفيض سيكون مكنونا في خزائن الغيب. هذا العنوان الذي يتردد في زياراتهم، يتردد في ثقافة الكتاب والعترة، من أن محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم، من أنهم خزان العلم، خزان العلم. أي علم؟ هل هو العلم الذي أعلمه أنا وتعلمونه أنتم؟ العلم الذي يتحدث هذا العنوان عنه من أنهم خزان العلم، العلم حقيقة الفيض، فيض الوجود منبعه العلم، العلم الذي يشير إليه هذا العنوان ما هو؟ بصور معلومات في الذهن. إنها المعلومات بعينها بنفسها. خزان العلم، إنهم خزان حقيقة الوجود، إنهم خزان حقيقة الفيض، جوهر الفيض، أصل الوجود. هذا هو العلم. ما جاء في بعض الروايات من أن الإمام المعصوم يتحدث عن علمه بالدنيا، ومن أنها كفلقة جوز في يده، في راحة يده. كم هو حجم فلقة الجوزة؟ الجوزة هذه الثمرة المعروفة، فلقة وهي لب الجوز، تكون محفوظة في قشر سميك، فحينما نزيل القشر السميك لثمرة الجوز هذه الذي سيكون في أيدينا فلقة الجوز، لب الجوز، كم حجم لب الجوز هذا؟ كم حجم فلقته؟ الإمام المعصوم يقول من أن الدنيا، والدنيا ما هي؟ الأرض. الأرض جزء من الدنيا، الدنيا كل ما تحت سماء الدنيا. ما تحت سماء الدنيا في مغرب الظلمات وفي مشرق الضياء، كل المجرات وكل هذه المسافات الكونية الشاسعة وكل الخلائق، وما نحن إلا نقطة في بحر من هذا الكون المترامي الأطراف، والذي هو في حالة توسع دائم وفي حالة انتشار واستطارة مستمرة. وما يرى وما لا يرى، فإن الدنيا بكلها بيد الإمام المعصوم كفلقة جوز. المعلوم حاضر بنفسه. الإمام هنا يقرب لنا الأمر بمثال، فإن القضية ليست بهذه السذاجة، لكنه ماذا يصنع؟ لابد من وسيلة إيضاح لتقريب الفكرة إلينا. والخطاب على أي حال هو وفقا لقانون المدارات في الحديث والتبليغ والبيان. فحينما نقول خزان العلم، ليس الحديث عن صور للمعلومات، ليس الحديث عن خزانة كتب، ليس الحديث عن ذاكرة شحنت بصور المعلومات. هذا الكلام ينطبق علي وعليكم، هذا الكلام ينطبق على الأنبياء على أوصيائهم، هذا الكلام لا ينطبق على محمد وآل محمد. حينما نتحدث عن علمهم الحقيقي، فإن علمهم لا يكون محبوسا بصور المعلومات. علمهم علم الله، علمهم حقائق المعلومات، المعلومات في جوهرها، في أصلها، في حقيقتها، بما هي هي، وليس علمهم صورا شبحية تكون مقاربة للحقيقة. لذا فإننا لا نمتلك الحقيقة كما هي هي، إننا نقترب من أفلاكها وندور حولها طائفين مهما بلغ التدقيق في علمنا ومهما بلغ التحقيق حتى في مستوى بصائرنا. درجة الوضوح بالنسبة لنا محدودة جدا، أما هم خزان العلم. المراد من العلم هنا الحقائق بما هي هي، إنها المعلومات بذاتها، المعلومات بذاتها في أصول منابعها، تلك التي هي في الغيب مكنونة، وتلك التي هي بستر الأهاويل مصونة. المعلومات التي يشير إليها هذا العنوان خزان العلم هي الحقائق بذاتها. إنه علم الإحاطة، ما يتجلى في عالم الدنيا صور لتلك الأصول الأصيلة والأصلية لحقائق الأشياء. نحن صور متحركة، هذه الصور التي تتحرك لها أصول، فحينما نقرأ في الأدعية سجد لك سوادي وبياضي، لنا سواد ولنا بياض. لا أريد أن أدخل في التدقيق فيما جاء في مثل هذه العبائر، لأن هذا سيبعدني كثيرا عن موضوع الحلقة. سجد لك سوادي وبياضي، سجد لك سوادي وخيالي، هناك سواد وهناك بياض، هناك شبح وهناك أصل. وما عنوان الأشباح في العوالم العلوية إلا إشارة إلى أصول الأشياء. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن محطات طريقنا من أين، لو كان الحديث عن هذه المحطات لفصلت الكلام ولعدت بكم إلى آيات الكتاب الكريم، إلى كلماتهم، إلى أدعيتهم، إلى زياراتهم الشريفة. نحن نتحدث في المحطة السابعة، إنها محطة النفختين، نفخة الإماتة ونفخة الإحياء. وبعد الإماتة، بعد النفخة الأولى يأتي الفناء، تأتي عملية الإفناء، يأتي الفناء. الأمير هنا يتحدث عن الفناء هذا، إنه فناء لا بمعنى العدم، عدم للآثار، عدم للإضافات، عدم للتعلقات، عدم لشراشر الأشياء. الشراشر هي الذيول، أطراف البساط من خيوط تتدلى، هي هذه الشراشر، الخيوط التي تتدلى من نهايات الشراشف والستائر على الشبابيك، وحتى من بعض أنواع الأقمشة، وفي بعض أنواع التصاميم من الثياب هناك خيوط تتدلى، هي هذه الشراشر. فآثار الأشياء، صور التراكيب، تصاميم التكوين، أزمنة الليل والنهار، دقائق الساعات والأيام، هي هذه التي ستعدم. أما أصل الفيض فإنه ثابت موجود، وكل شيء مخزون في خزائن الغيب لا يمتلك القدرة على الظهور أو على التحرك، فإنه في مرحلة السكون، وذلك هو الفناء. سيتضح هذا من خلال تتبعي لبعض الشواهد في كتاب نهج البلاغة الشريف وفي مصادر أخرى. نذهب إلى فاصل. في الحلقة الماضية قرأت عليكم مقطعا من الخطبة 83 من خطب نهج البلاغة الشريف بحسب الطبعة التي بين يدي، وهي الخطبة المعروفة بالخطبة الغراء. قرأت عليكم بعضا من عبائرها وجملها، أعيد قراءة ذلك حتى أستمر في بقية ما أريد أن أعرضه بين أيديكم. مما جاء في الخطبة الغراء من تنفير من الدنيا: فإن الدنيا رنق مشربها، ردغ مشرعها. لن أقف عند الكلمات غير الواضحة من جهة المعنى، لأنني قد بينت معناها بالإجمال في الحلقة الماضية، لا أعيد الكلام، وإنما أقودكم إلى موطن الحاجة من حديث سيد الأوصياء: فإن الدنيا رنق مشربها، ردغ مشرعها. إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: وأعلقت المرأة أوهاق المنية. وصلنا للحديث عن المنية. وأعلقت المرأة أوهاق المنية قائدة له إلى ضنك المضجع ووحشة المرجع ومعاينة المحل وثواب العمل. وكذلك الخلف بعقب السلف. الجميع هكذا، أجيالنا تترى والمنية تنشب أظفارها. وكذلك الخلف بعقب السلف، لا تخلع المنية اختراما، إنها تخترمنا، تقضي على حياتنا الترابية هذه. لا تخلع المنية اختراما ولا يرعوي الباقون اشتراما، ونحن لا نتعظ لا نرعوي. يحتذون مثالا ويمضون أرسالا، جموعا جموعا ويمضون أرسالا إلى غاية الانتهاء وصيور الفناء، إلى موضع، إلى محل، إلى موقع يكون فيه فناؤنا. فلو كان الفناء عدما لن يستمر الأمير بكلامه صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: حتى إذا تصرمت الأمور وتقضت الدهور وأزف النشور أخرجه، ما قال أوجده، أخرجه. إنه إخراج بعد الفناء من مكنون الغيب، من خزائن العلم. فما العلم الذي يشار إليه في خزائن العلم إلا حقائق الفيض وأصله؟ نون والقلم وما يسطرون. فكل الحقائق موجودة في النون، النون المحبرة. مثال واضح: نون والقلم وما يسطرون. فكل الكلمات التي سينفذها القلم، يوجدها القلم، إنه أوجدها، أوجدها على صفحة وجودها، على صفحة الكتاب. فصفحة وجودها هذه الأوراق التي سطر القلم ما سطر عليها. هذا القلم يمتلك قدرة فائقة، فإنه سيفنيها، سيفني ما كتب، لا يعدم ما كتب، سيفني ما كتب، فإنه سيعيدها إلى خزائنها، سيعيدها إلى موطنها، إلى الرحم الأصلي، إلى الدوات، إلى النون. النون هي المحبرة. سأعود إلى هذا المثال، وهو مثال دقيق وجميل جدا. نون والقلم وما يسطرون. ونون بحسب تفسيرهم، نون من أسماء محمد صلى الله عليه وآله، القلم من أسماء علي أمير المؤمنين. يحتذون مثالا ويمضون أرسالا إلى غاية الانتهاء وصيور الفناء، حتى إذا تصرمت الأمور وتقضت الدهور وأزف النشور أخرجهم، إنهم في خزائن الغيب، أخرجهم من ضرائح القبور. فضرائح القبور هي المنافذ التي سيظهر فيها ما يظهر من تجليات خزائن الغيب. فخزائن الغيب إنما تبدع ما تبدع عبر الوسائط، وتلك هي الوسائط. فإن الله سبحانه وتعالى أبدعنا عبر الوسائط. أعظم إبداع من إبداعه إنه أجمل الجمال. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل، لكن هناك أجمل الجمال، الحقيقة المحمدية. أبدع الله في إيجادها، أبدع الله حين تجلى فيها، فكانت الحقيقة المحمدية القادسة العليا كانت وجهه، وكانت مصدر أسمائه الحسنى. إنها أصل الأصول في كل هذا الوجود، الحقيقة المحمدية عبر الوسائط الكثيرة. لأننا لا نستطيع أن نعد نعم الله، ولا نستطيع أن نحصيها. ونعم الله هي الوسائط فيما بيننا وبين الحقيقة المحمدية، فتتجلى الحقيقة المحمدية عبر الوسائط. حتى إذا تصرمت الأمور وتقضت الدهور وأزف النشور أخرجهم، هذه آخر الوسائط. هنا الأمير يتحدث عن آخر سلسلة من سلاسل الوسائط. الإعدام يكون لسلاسل الوسائط هذه، للآثار، للتراكيب، للتصاميم، للصور الزائلة. أما أصل الفيض فهو في خزائن العلم، وخزائن العلم خزانها هم. فما العلم بصور معلومة؟ إنه الفيض نفسه، إنها الحقائق بما هي هي. حتى إذا تصرمت الأمور وتقضت الدهور وأزف النشور، أخرجهم من ضرائح القبور وأوكار الطيور وأوجرة السباع ومطارح المهالك، أخرجهم سراعا إلى أمره، مهطعين إلى معاده، رعيلا صموتا قياما صفوفا، ينفذهم البصر. ينفذهم البصر يعني يحيط بهم من جميع الجهات، فهو نافذ فيهم داخل من أولهم إلى آخرهم. ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي عليهم لبوس الاستكانة وضرع الاستسلام والذلة. قد ضلت الحيل وانقطع الأمل، ويستمر الحديث حديث علي بأناقة المعاني وبلاغة التصاوير وفصاحة الجمل والعبائر. إنه علي، وهذه كلماته العلية العلية. واضح المعنى، فإن الفناء هنا ما هو بالانعدام وما هو بالعدم. الفناء تحول، الفناء انتقال، الفناء جمع بعد تفريق، أو قد يكون تفريقا بعد جمع. فللفناء صور وللفناء حالات، قد يكون جمعا بعد تفريق، ومراتب ذلك كثيرة جدا، وقد يكون تفريقا بعد جمع، وكذلك هذا الحال مراتبه كثيرة جدا. فهنا تحدث عن الفناء بهذا المعنى، هو نفسه الذي تحدث عنه في الخطبة المتقدمة الذكر. وإذا ما ذهبنا إلى الخطبة 99 من نهج البلاغة الشريف بحسب الطبعة التي بين يدي، وحديثه في التسهيد من الدنيا، أخذ هاتين الجملتين فقط من هذه الخطبة، وكل مدة فيها إلى انتهاء، كل مدة في هذه الدنيا مدة لذة الإنسان، مدة ألم الإنسان، مدة صحة الإنسان، مدة مرضه، مدة عمره، مدة سلطان من السلاطين، مدة دولة من الدول، مدة حضارة من الحضارات، مدة ليل، مدة نهار، كل المدد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء، وكل حي فيها إلى فناء، إلى تحول. فإن الأحياء سيبقون أحياء لكنهم يتحولون، عبر المحطات. فمن حالة طبيعية هادئة سيتحول إلى حالة الاحتضار، وهي حالة مختلفة عن حالة الحياة الطبيعية الترابية. ومن الاحتضار إلى زهوق الروح، وحينئذ يرى الناس أحب الناس إليهم، قد فارقت الأرواح أجسادهم، يسرعون في دفنها وفي دسها في التراب. هول المطلع، القبر بكل تفاصيله، البرزخ الواسع، الرجعة العظيمة، أشراط الساعة، حتى وصلنا إلى النفختين. النفخة الأولى إماتة وبعد الإماتة فناء، وفي النفخة الثانية هناك حياة وبقاء. فأين العدم؟ لا محل للعدم الفلسفي. المراد من العدم الفلسفي ما يقابل الوجود، فما جاء من استعمال هذا العنوان الفناء لا علاقة له بالعدم الفلسفي الذي هو يكون مقابلا للوجود، فهناك وجود وهناك عدم. العدم كان سابقا للمخلوقات قبل أن تخلق، ولكنها بعد أن تخلق وبعد أن توجد لن تعدم، وإنما تمر بحالات مختلفة من التحولات والانتقالات. ما بين مقولة الفعل والانفعال، فهي في حالة فاعلة وفي حالة منفعلة. أنا لا أريد أن أخذكم إلى أجواء الفلسفة وتعقيدها، أحاول أن أبسط المعاني بقدر ما أستطيع. وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. الفناء ما هو بعدم؟ وعلى طول نهج البلاغة، فإن هذا المصطلح لم يستعمل في معنى العدم. وفي الكتاب الكريم وفي أدعيتهم وفي كلماتهم هذا المصطلح لا دلالة له على العدم، وإنما هو الكون في حالة يفقد فيها المخلوق الموجود الكائن الشيء. عبروا ما تريدون أن تعبروا، يفقد كل ما يمكن أن يوصف بقدرة، وهي أساسا قدرة موهوبة، لأن الكائنات ستكون مقهورة تحت القهر الإلهي، ستكون مغلوبة تحت سلطة الكلمة الغالبة البالغة. إنه جلال الله. وكل مدة فيها، إنها الدنيا كما يقول سيد الأوصياء في الخطبة 99 من خطب نهج البلاغة الشريف، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. الفناء واضح ما هو بعدم حينما نستمر في قراءة الخطبة الشريفة. لا أجد وقتا كي أقرأ كثيرا من نهج البلاغة بين أيديكم، وإنما سأذهب إلى موطن الحاجة فقط. في الخطبة 57 بعد 100، خطبة يحث فيها أمير المؤمنين الناس على التقوى. عباد الله، إلى أن يقول سيد الأوصياء: فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء. فالفناء مقدمة للبقاء. فتزودوا في أيام الفناء، إذا كان الفناء عدما كيف يتم التزود ونحن في حال العدم؟ ألا يقول الحكماء والفلاسفة في تعريف العدم: ولا تعريف له، لأنه عدم، ولكن هناك شرح لمعناه، هناك تعريف مقارب. يقولون إن العدم هو الذي لا يخبر عنه، هو عدم. هل نستطيع أن نخبر عن العدم؟ هو عدم، ماذا نخبر عنه؟ هو لا شيء، فماذا نخبر عن اللا شيء؟ العدم هو الذي لا نستطيع أن نخبر عنه، الذي لا يمكن الإخبار عنه. أما الفناء فإنها حالة من الحالات. الدنيا بما هي هي، هي في مستوى من مستويات الفناء بالقياس إلى الآخرة التي هي عالم البقاء. من هنا يتحدث أمير المؤمنين بهذا اللحاظ: فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء. قد دللتم على الزاد، إنه زاد في مستوى الفناء، قد دللتم على الزاد، وأمرتم بالضعن، بالمسير، بالرحيل، بالانتقال. هذا هو الفناء. قد دللتم على الزاد وأمرتم بالضعن وحثثتم على المسير، فإنما أنتم كركب وقوف. أي وصف جميل لحال الإنسان في الدنيا! فإنما أنتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالسير. ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة؟ ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة؟ الدنيا هنا فناء بالقياس إلى الآخرة، وكذاك ما سيكون بعد النفخة الأولى في مرحلة نفخ الصور من موت يتبعه فناء، هذا الفناء فناء بالقياس إلى البقاء الذي سيكون ما بعد النفخة الثانية. فبعد النفخة الأولى موت ثم فناء، وبعد النفخة الثانية حياة ثم بقاء. فالفناء هنا بالقياس إلى البقاء هناك، الفناء بعد النفخة الأولى فناء بالقياس إلى البقاء بعد النفخة الثانية. ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة، وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه وتبقى عليه تبعته وحسابه. عباد الله، إنه ليس لما وعد الله من الخير مترك، ولا فيما نهى عنه من الشر مرغب. عباد الله، عباد الله، احذروا يوما تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه الأطفال. ومرت علينا في الحلقتين المتقدمتين، في الجزء الأول من أجزاء حديثي عن المحطة السابعة في الحلقة 30، ما جاء في سورة المزمل في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المزمل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وذكرت لكم ما جاء في أحاديثهم ورواياتهم الشريفة، هذا اليوم هو يوم النفخة الثانية. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. مضامينهم واحدة، كلامهم في قرآنهم، في أدعيتهم، في زياراتهم، في خطبهم، في كل ما قالوا هناك نسق واحد، هناك نظام واحد، هناك اتساق جلي بين لمن أراد أن يتواصل مع نورية حديثهم بقلب مخلص صاف. عباد الله، عباد الله، احذروا يوما تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه الأطفال. الحديث هو هو، البيانات واضحة وواضحة جدا في صفحة 171، إنها الخطبة 65 بعد 100 من خطب نهج البلاغة الشريف بحسب الطبعة التي بين يدي، صفحة 171، جمل قصيرة سأشير إليها. وسبحان من أدمج قوائم الذرة، إنه يتحدث عن النملة الصغيرة، فإن العرب تسمي النملة الصغيرة بالذرة. وسبحان من أدمج قوائم الذرة، القوائم الأرجل. وسبحان من أدمج قوائم الذرة والهمجة. الهمجة نوع من أنواع الذباب الصغير الحجم، يكثر قريبا من الحيوانات من المواشي، يكثر في مواطن عيشها حيث تعيش الحيوانات، ويتواجد على أجسادها على أجساد الحيوانات. وسبحان من أدمج قوائم الذرة والهمج إلى ما فوقهما من خلق الحيتان والفيل. الإمام يتحدث عن صغائر المخلوقات وعن عظيمها من المخلوقات الحيوانية الأرضية، فهكذا يقول: وسبحان من أدمج قوائم الذرة والهمجة إلى ما فوقهما من خلق الحيتان والفيلة. ووأى على نفسه، وأى أعطى وعدا، وعد بشيء. ووأى على نفسه ألا يضطرب شبح مما أولج فيه الروح. المراد من الشبح الكائن، أي كائن من الكائنات. ووأى على نفسه ألا يضطرب شبح مما أولج فيه الروح، ألا يضطرب، ألا يكون متحركا. بهم سكنت السواكن وبهم تحركت المتحركات. فهناك حالة السكون وهناك حالة الحركة، والاضطراب هو نحو من أنحاء الحركة. ووأى على نفسه ألا يضطرب شبح مما أولج فيه الروح إلا وجعل الحمام موعده. الحمام هو الموت. إلا وجعل الحمام موعده والفناء غايته. فهناك حمام وهو الموت، وهناك فناء، حالة تأتي ما بعد الموت. متى؟ بعد النفخة الأولى في المحطة السابعة، إنها محطة النفختين. ووأى على نفسه ألا يضطرب شبح مما أولج فيه الروح إلا وجعل الحمام موعده والفناء غايته. الفناء ما هو بعدم، لحقيقة واضحة من أن الأجسام ستعود، ومن أن الأرواح ستعود إلى أجسامها. وهذه المطالب واضحة بديهية لا حاجة لإطالة القول عندها وفيها. وفي موطن آخر من نهج البلاغة الشريف: إنها الخطبة 182 من خطب نهج البلاغة، فماذا يقول أمير المؤمنين وهو يتحدث عن الله سبحانه وتعالى؟ فيقول: فإنما يدرك بالصفات بعد أن تحدث عن عجزنا عن وصفه. الخطبة طويلة، تبدأ من صفحة 188 وتستمر، تستمر الخطبة إلى صفحة 192. أنا أقرأ عليكم من صفحة 190. فإنما يدرك بالصفات ما نستطيع أن نصفه، وبعد أن نصفه نستطيع أن نتصوره من خلال وصفه، من خلال صفاته. فإنما يدرك بالصفات ذوو الهيئات والأدوات. نحن الأناسي، نحن الناس، نحن الأناسي بنو الجن، الملائكة، الحيوانات، البهائم، المخلوقات التي نستطيع أن نصفها بأوصافها، نستطيع أن ندركها. فإنما يدرك بالصفات ذو الهيئات والأدوات. الأدوات الوسائل، التوابع، اللواحق، الإضافات. فإنما يدرك بالصفات ذو الهيئات، أصحاب التراكيب، ذو التصاميم. وهذه التراكيب والتصاميم هي التي ستعدم. وأصل الفيض سيبقى وسنكون في حالة فناء، نكون مقهورين تحت غلبة القهر الإلهي. فإنما يدرك بالصفات ذو الهيئات والأدوات. ومن ينقضي إذا بلغ أمد حده بالفناء. هذا هو الذي يمكن أن يدرك. ومن ينقضي إذا بلغ أمد حده. مر الحديث عن العمر الافتراضي وعن الحق الافتراضي، مر الحديث في كل ذلك. هذا يعيدنا إلى تلك المطالب. ومن ينقضي إذا بلغ أمد حده بالفناء، فلا إله إلا هو، أضاء بنوره كل ظلام، وأظلم بظلمته كل نور. فالظلام والنور، الوجود العدم، الخير الشر، كل شيء تحت قدرته المستطيلة التي استطالت على كل شيء. فإنما يدرك بالصفات ذو الهيئات والأدوات. ومن ينقضي إذا بلغ أمد حده بالفناء، فلا إله إلا هو، أضاء بنوره كل ظلام، وأظلم بظلمته كل نور. ثم يستمر أمير المؤمنين يخاطبنا، يخاطب العباد. فهل أن الفناء الذي أشار إليه هو العدم؟ إذا كان الفناء هو العدم، فلماذا يستمر أمير المؤمنين بحديثه فيقول: أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ألبسكم الرياش وأسبغ عليكم المعاش، فلو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود عليه السلام، الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة، فلما استوفى طعمته واستكمل مدته رمته قسي الفناء بنبال الموت. القسي هي جمع لقوس الأقواس. فلما استوفى طعمته، إنه يتحدث عن سليمان النبي، فلما استوفى طعمته واستكمل مدته رمته قسي الفناء بنبال الموت. فهل الفناء هو العدم؟ الفناء ما هو العدم؟ الفناء هو الانتقال من حال إلى حال. فلما استوفى طعمته واستكمل مدته رمته قسي الفناء بنبال الموت، وأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة، وورثها قوم آخرون. إنه الانتقال من حال إلى حال، إنه التبدل من وضع إلى وضع آخر. وإن لكم في القرون السالفة لعبرة، أين العمالقة وأبناء العمالقة، أين الفراعنة وأبناء الفراعنة، أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين وأطفأوا سنن المرسلين وأحيوا سنن الجبارين، أين الذين ساروا بالجيوش وهزموا بالألوف وعسكروا العساكر ومدنوا المدائن. الخطبة طويلة، كل هذا يحدثنا عن أن هذا المصطلح، هذا التعبير، هذا العنوان، هذه اللفظة، الفناء، لا تشير إلى العدم، وإنما انتقال من حال إلى حال، تبدل وضع إلى وضع آخر. الفناء فناء بالقياس إلى البقاء. وإذا ما ذهبنا إلى الخطبة الخامسة والثمانين بعد المئة من خطب نهج البلاغة الشريف بحسب النسخة التي بين يدي، وهي طبعة دار التعارف للمطبوعات، إنها الطبعة الأولى 1990 ميلادي، بيروت لبنان. صفحة 195، الخطبة الخامسة والثمانون بعد المئة. ماذا يقول سيد الأوصياء في أولها؟ الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر، الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده، إلى أن يقول مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته سبحانه وتعالى، وبما وسمها به من العجز على قدرته، وبما اضطرها إليه من الفناء على دوامه. ما قال الإمام وبما اضطرها إليه، اضطر الأشياء إلى الفناء، وكان ذلك دليلا على وجوده، قال على دوامه. الدوام هو الثبات، الفناء هو عدم الثبات، الانتقال من حال إلى حال. أقرأ الكلام مرة أخرى، وإن كانت العبائر جميلة جدا وبحاجة إلى شرح وبيان، لكنني ماذا أصنع للوقت وهو يجري سريعا وعندي كثير من المطالب. هكذا قال أمير المؤمنين: الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر، الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده. فلما كانت المخلوقات محدثة حديثة حادثة لابد من قديم أوجدها، الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده، إلى أن يقول سيد الأوصياء: مستشهد هو سبحانه وتعالى، مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته وبما وسمها به من العجز على قدرته. فقدرة الأشياء محدودة، محدودية قدرة الأشياء دليل على عجزها، وعجزها دليل على قادر لا يتطرق العجز إلى قدرته، هو الذي منحها هذه القدرة، وإلا فهي عاجزة من أين جاءت بهذه القدرة المنقوصة. لو كانت قدرتها كاملة يمكننا أن نناقش، ولكن القدرة هنا ناقصة، فلا بد من قادر كامل قدرته تستطيل على كل شيء، هو الذي منحها هذه القدرة. مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته وبما وسمها به من العجز على قدرته وبما اضطرها إليه من الفناء على دوامه. فمثلما العجز في مواجهة القدرة، الأزلية في مواجهة الحدوث، كذلك هو الفناء في مواجهة الدوام. الدوام هو الثبات وليس الوجود هنا. وبما اضطرها إليه من الفناء، من فناء الأشياء على دوامه سبحانه وتعالى، واحد بلا عدد ودائم بلا أمد، دائم بلا أمد ثابت من الدوام. أما نحن، أما المخلوقات، أما الحادثات، فإنها تنتقل من حال إلى حال، وذلك هو الفناء. نحن موصوفون في الفناء ونحن على قيد الحياة، لماذا؟ لأننا في حال انتقال. أين كنا حينما كنا في أرحام أمهاتنا؟ وماذا صرنا بعد ذلك حين خرجنا إلى الدنيا؟ الطفولة والصبا والشباب والكهولة والشيخوخة، وربما نرد إلى أرذل العمر، وربما ثم الاحتضار، وثم نحن محكومون بالفناء ونحن على قيد الحياة. وفي عنفوان الشباب نحن محكومون بالفناء وموصوفون بالفناء، إنه التحول من حال إلى حال، إنه التبدل من وضع إلى وضع. أما هو سبحانه وتعالى فهو دائم بلا أمد. هذه الديمومة وهذا الدوام يقابله الفناء. مستشهد سبحانه وتعالى، مستشهد سبحانه وتعالى بحدوث الأشياء على أزليته، الأزلية في مواجهة حدوث الأشياء، في مواجهة الحدوث، وبما وسمها به من العجز على قدرته. القدرة في مواجهة العجز وبما اضطرها إليه من الفناء على دوامه، فإن الفناء هنا في مواجهة الدوام وليس في مواجهة الوجود. العدم يواجه الوجود، أما الفناء فإنه يواجه الدوام، وهو الانتقال من حال إلى حال. قد يكون حال الموجود في أعلى درجات الفاعلية، وقد يكون حال الموجود في أشد حالات الانفعال، وهذا هو الذي ستكون عليه الكائنات والموجودات بعد النفخة الأولى، بعد الإماتة يأتي الفناء. كون الموجودات، كون الكائنات، كون الأشياء في حالة شديدة من الانفعال، وذلك هو الفناء تحت غلبة قهاريته سبحانه وتعالى. وبما اضطرها إليه من الفناء على دوامه، واحد بلا عدد ودائم بلا أمد وقائم لا بعمد. الخطبة تستمر في الحديث، وأنا وإياكم نذهب إلى فاصل. وفي نفس الخطبة 86 بعد 100 من خطب نهج البلاغة الشريف، الخطبة التي قرأت عليكم منها مقطعا مفصلا في الحلقة الماضية، وأشرت إلى شيء منها في أول هذه الحلقة، وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها. في نفس هذه الخطبة التي تحدث فيها عن فناء الدنيا، وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها، كذلك يكون بعد فنائها. فمثلما تحدث عن فناء الدنيا سيد الأوصياء وما أشار إلى انعدامها، وإنما أشار إلى انعدام الآثار، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات. متى؟ حين فناء الدنيا، فقد عدمت الآثار، أما أصل الفيض فلم يعدم. عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات. ويستمر الأمير في الحديث عن فناء الدنيا، ثم هو يفنيها بعد تكوينها، إلى أن يقول ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها. لم يتطرق إلى ذكر العدم فيما يرتبط في أصل الفيض الذي تكونت منه الدنيا، تكون هذا العالم الذي هو ما دون سماء الدنيا. ما تحدث أمير المؤمنين عن إعدامها، عن عدمها. هو في هذه الخطبة تحدث مرة عن عدم للآثار، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات بسبب انعدام التراكيب والتصاميم والصور الظاهرة. فهذه متعلقات تتعلق بهذه الجهات التي أشرت إليها. فحينما تنطمس التراكيب تنطمس آثارها، وحينما تزول التراكيب فإن الآثار التي تتقوم بها ستكون معدومة حينئذ، في نفس الخطبة في بدايتها وهو يتحدث في مقام التوحيد، فتبدأ الخطبة: ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، إلى أن يقول أمير المؤمنين: سبق الأوقات كونه، كونه وجوده، سبق الأوقات كونه، فهو القديم الذي لا بداية له ولا نهاية له، هو القديم الأزلي السرمدي، سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله. وسبق وجوده العدم، أي لا عدم في البين، مثلما سبق الأوقات كونه لا أوقات في البين، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقاس وجوده وكونه وحياته وقدرته وعلمه، لا يقاس وجوده بزمن من الأزمنة أو بأي مقياس من المقاييس. سبق الأوقات كونه، فوجوده وكونه سابق للأوقات، سابق للأوقات أي لا أوقات في البين. والعدم وجوده، يعني أن وجوده كان سابقا للعدم، فلا عدم في البين. والابتداء أزله، أي أن أزله سابق للابتداء، فلا ابتداء في البين. نحن نتحدث هنا عن الله سبحانه وتعالى، وهذه التعابير تعابير تأتي بلسان المقاربة، فكل الكلام حينما يتحدث أمير المؤمنين فيه عن التوحيد هو بلسان المقاربة، بلسان التقريب. سبق الأوقات كونه والعدم وجوده، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. هنا تحدث عن العدم فيما يقابل الوجود، الكلام واضح، لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا عند كل جملة من الجمل. هذه في نفس الخطبة، في الخطبة 86 بعد 100، الخطبة التي تحدث فيها عن فناء الدنيا، فقد تحدث عن عدم للآثار، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات. أما أصل الفيض فإنه قد وصفه بالفناء، الفناء ما هو بعدم، العدم للآثار. ولذا حين تحدث في التوحيد جعل العدم في مقابل الوجود، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. المضمون هو الذي جاء في دعاء الجوشن الكبير: إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، في المقطع 80 من مقاطع دعاء الجوشن الكبير. ماذا يقول هذا المقطع؟ يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، إلى أن يقول في آخر المقطع: يا من خلق الأشياء من العدم. نحن مسبوقون بالعدم، العدم الذي هو مقابل للوجود. قبل وجودنا ما كنا، وجدنا ولكن قبل وجودنا كان هناك عدم، كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. ثم كانت الكلمة، ثم كان الاسم الأعظم، وكان الاسم الأعظم ولم يكن معه شيء، فكان الله وما كنا، وكان بعد ذلك الاسم الأعظم وما كنا أيضا، وبعد أن تجلى الله في الاسم الأعظم وتجلى الاسم الأعظم فيما تجلى، كان وجودنا. يا من خلق الأشياء من العدم، فليس العدم شيئا تخلق منه الأشياء، وإنما التعبير هنا كأن العدم بداية لنا. وما هو ببداية؟ نحن موجودون الآن، لكن وجودنا في أصله كان مسبوقا بالعدم، والعدم مقارن لنا، مثلما قالت الصديقة الطاهرة الكبرى في خطبتها حين قالت: إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، بنهاية العدم مقرونة، ما نحن قد عدمنا، ولكن العدم يقارن وجودنا. فإن الذي أوجدنا قادر على إعدامنا، نحن لا نمتلك وجودنا، لسنا قادرين على أن نبقي وجودنا، ولسنا قادرين على أن ندفع إرادته لو أراد إعدامنا. ولذا فإننا موجودون، ولكننا نقارن العدم. لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا، ونحن موجودون بإيجاده، بلطفه، بفيضه، عبر الوسائط. نحن موجودون بلطف الحقيقة المحمدية، موجودون بإيجادها لنا، بلطفها الذي تسبغه علينا. الحقيقة المحمدية وجه الله، ولطفها لطف الله، ونعمها نعم الله. يد الله الباسطة، يمينه العليا، إنها الحقيقة المحمدية القادسة المقدسة. أعود إلى دعاء الجوشن الكبير في المقطع 80: يا من خلق الأشياء من العدم. ما كنا موجودين منذ الأزل، كان الله ولم يكن معه شيء، فخلقنا من العدم، خلقنا من العدم ما كنا موجودين. هذه من إنها من الابتدائية، وكأننا بدأنا من العدم. العدم لا يبدأ من، العدم عدم، العدم لا يمكن أن نخبر عنه، إنه عدم. يا من خلق الأشياء من العدم ما كنا موجودين، هذا هو المراد، ما كنا موجودين. يا من خلق الأشياء من العدم ما كنا موجودين، بعبارة أخرى إن العدم كان سابقا لوجودنا، هذا هو المراد. يا من خلق الأشياء من العدم فإن العدم سابق لوجودها، لوجود الأشياء. حينما يكون الحديث عن الله سبحانه وتعالى سبق الأوقات كونه والعدم وجوده، فوجوده سابق للعدم، لا عدم قبل وجوده، بينما الأشياء كانت مسبوقة بالعدم. يا من خلق الأشياء من العدم، فالأشياء نحن وغيرنا مسبوقون بالعدم. ولذا جاء التعبير في دعاء الجوشن الكبير: يا من خلق الأشياء من العدم، هو سبحانه وتعالى وجوده ليس من عدم قبله، سبق الأوقات كونه. الأوقات هنا مفعول به، كونه فاعل، والعدم، العدم مفعول به منصوب، والعدم وجوده، يعني أن وجوده سابق للعدم، لا عدم في البين. أعتقد أن الكلام صار واضحا وواضحا جدا في الفارق بين مصطلح الفناء وبين مصطلح العدم. إذا ما عدت بكم مرة أخرى إلى مفاتيح الجنان وإلى دعاء من أدعية شهر رمضان، هأني أقرأ عليكم من كتاب المفاتيح ومن أدعية شهر رمضان. هذا الدعاء مروي عن إمامنا الجواد. يستحب أن نكثر في شهر رمضان في ليله ونهاره من أوله إلى آخره، يستحب لنا أن نكثر من قراءة هذا الدعاء، أن نكثر في شهر رمضان في ليله ونهاره من أوله إلى آخره، من أول الشهر إلى آخره. ماذا نقول في هذا الدعاء؟ يا ذا الذي كان قبل كل شيء، كان قبل كل شيء، كان ولم يكن معه شيء، ثم خلق كل شيء، ثم خلق كل شيء بالوسائط، خلق المخلوق الأول الحقيقة المحمدية وأودعها كل أسراره، ومن الحقيقة المحمدية تجلت الأسماء الحسنى، ومن فيضها كان ما كان، فكان هذا الوجود. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء. الفناء ما هو العدم، ثم يبقى ويفنى كل شيء. إذا أردنا أن نستمر في قراءة الدعاء، ثم يبقى ويفنى كل شيء، لو كان الفناء هنا عدما لما استمر الدعاء بهذا اللحن يقول يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأراضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره. لو كان الحديث عن أن الفناء عدم هل يكون مناسبا أن تكون صياغة الدعاء بهذه التعابير التي تتحدث عن عظيم الوجود وعن كل هذه التفاصيل، مع أن الدعاء موجز ومختصر؟ يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء حين يبقى ويفنى كل شيء ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأراضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره. ماذا نقرأ في تفسير القمي؟ وقد قرأت عليكم هذه الرواية عن إمامنا السجاد، قرأت الرواية بكاملها في الحلقة 30، وفي الحلقة 31 قرأت شطرا منها. ماذا جاء في هذه الرواية عن سجاد العترة الطاهرة؟ فبعد الفناء فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله بصوت من قبله جهوري يسمع أقطار السماوات والأراضين. إذا كان الفناء عدما فكيف يسمع أقطار السماوات والأراضين؟ كيف يسمع أقطار السماوات والأراضين؟ وإذا كان الوجود فقط لأصل كيان السماوات والأراضين، فلمن يسمع هذا النداء؟ هل هو بحاجة إلى أن يسمع ذاته نداءه؟ أم أن وجودا فيه ما فيه من الوجودات والكائنات ولكنها في مستوى الفناء، إنه يسمع تلك الوجودات التي هي في مستوى الفناء تحت قهاريته وتحت غلبة قوته وتحت سطوة جبروته، إنها فانية فانية فانية، لكنها تسمع. فعند ذلك ينادي الجبار بصوت من قبله جهوري يسمع أقطار السماوات والأراضين لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه مجيب، لأن الكائنات في حالة فناء، لأنها مقهورة تحت غلبة القهر الإلهي، فهي لا تستطيع أن تضطرب أن تتحرك، إنها في حالة سكون، وذلك هو الفناء وما هو بالعدم. يا ذا الذي كان قبل كل شيء، قبل أن يخلق الخلق، ثم خلق كل شيء، ثم يبقى ويفنى كل شيء. يا ذا الذي ليس كمثله شيء، ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأراضين السفلى. إنها الجهات التي سيسمعها صوته، مثل ما قال إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأراضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره، فأين العدم حينئذ؟ لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت، فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل. لازلت أتقلب بين رياض نهج البلاغة الشريف، هذه الوصية المعروفة، وصية أمير المؤمنين لإمامنا الحسن المجتبى، وهي وصية لنا، الوصية 31 بحسب تبويب نهج البلاغة الشريف النسخة التي بين يدي. وصيته لإمامنا الحسن كتبها إليه بحاضرين، اسم منطقة في الشام، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين. هذه وصية كتبها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أصلا ابتدأها بهذا التعبير من الوالد الفان، الفاني. الوصف هنا وصف للإنسان، فهل الإنسان سيعدم؟ خلقنا للبقاء، لكننا في حال فناء، ومن حال فناء إلى حال فناء إلى أشد حالات الفناء التي ستكون بعد الموت، بعد النفخة الأولى، فتلك هي أشد حالات الفناء، حين نكون في أشد درجات الانفعال، حين نكون مغلوبين تحت سلطة الغلبة والقهر الإلهي. في هذه الوصية جاءت هذه التعابير: واعلم يا بني، والحديث لنا عبر إمامنا الحسن، واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا. الآخرة دار عدم أم دار بقاء؟ واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا وللفناء لا للبقاء. إنه يتحدث عن فناء الدنيا وعن أحوال الفناء التي نتنقل فيما بينها من الولادة إلى الخروج من هذه الدنيا، حتى نصل إلى أشد حالات الفناء بعد النفخة الأولى في المحطة السابعة، في محطة النفختين. واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا وللفناء لا للبقاء هنا في الدنيا وللموت لا للحياة. تلاحظون أن أمير المؤمنين في كل كلامه هناك مقابلة بين الفناء والبقاء، لا توجد مقابلة بين الفناء والوجود. حين تحدث عن الوجود فإنه قابله بالعدم، وحين تحدث عن العدم فإنه قابله بالوجود كما مر علينا. لكنه حين يتحدث عن الفناء فإنه يقابله بالبقاء، وهذا هو على طول نهج البلاغة الشريف. أنا لا أستطيع أن أتتبع كل الكلام، إنما جئتكم بأمثلة ونماذج. واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، الدنيا والآخرة متقابلان، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة. فهناك مقابلة بين الحياة والموت، مقابلة بين الدنيا والآخرة، مقابلة بين البقاء والفناء. البقاء هو كون الكائن على أكمل ما يمكن أن يكون، أما حينما تنهدم خصائصه وتزول تراكيبه وتنعدم آثاره فإنه قد انتقل من حال البقاء إلى الفناء، هذا هو الفناء. واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة. أعتقد بعد هذه البيانات صار واضحا لديكم من أننا بعد محطة أشراط الساعة فإننا سننتقل إلى محطة مهولة عظيمة، إنها محطة النفختين، محطة نفخ الصور. النفخة الأولى هي نفخة الإماتة، إنها إماتة لكل ذي روح في العوالم السفلية والعلوية، وتنبيه للنائمين في قبور الموت، في قبور النوم، لصرع رهائن القبور مثل ما جاء في دعاء الصحيفة السجادية الشريفة. وبعد الإماتة هناك الإفناء، هناك الفناء، الفناء الذي هو في مواجهة البقاء وليس في مواجهة الوجود، فإن الذي يواجه الوجود العدم، وهذا واضح من كل ما تقدم بين أيدينا. نذهب إلى فصل. إنها الآية 88 بعد البسملة من سورة القصص، وهي آخر آية من آياتها. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، إنه التوحيد، التوحيد النظري، التوحيد العملي. ولا تدع مع الله إلها آخر، هذا هو التوحيد العملي. ولا تدع مع الله إلها آخر، توحيد عملي واضح، لا إله إلا هو، توحيد نظري عقائدي واضح، كل شيء هالك إلا وجهه. فعلينا أن نتوجه إلى وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذا الحكم من أين نتلقاه؟ نتلقاه من وجهه. وإليه ترجعون، إلى أي جهة نرجع؟ إننا نرجع إلى وجهه. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. لا أريد أن أطيل الحديث في أجواء هذه الآية المهمة جدا، أركز النظر على هذا الجزء من الآية الشريفة، كل شيء هالك إلا وجهه. أذهب بكم إلى كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، الطبعة التي هي في مجلد واحد يشتمل على الجزئين. حديث طويل مفصل جدا لأمير المؤمنين، يجيب فيه على أسئلة بخصوص مجموعة من الآيات المتشابهة في الكتاب الكريم، إلى أن يقول سيد الأوصياء: وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه فإنما أنزلت كل شيء هالك إلا دينه، ودينه هو وجهه، وبحسب عناوين ورموز ومعاريض ثقافة الكتاب والعترة فإن وجه الله علي، فإن وجه الله محمد وآل محمد، ووجهه دينه، ودين الله علي. الروايات صريحة في ذلك، دين الله محمد وآل محمد. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه فإنما أنزلت، كل شيء هالك إلا دينه، لأن من المحال أن يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه، هو أجل وأكرم وأعظم من ذلك سبحانه وتعالى. إنما يهلك من ليس منه، ألا ترى أنه قال في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففصل بين خلقه ووجهه، كل من عليها فان. الأمير يقول إن الآية أشارت إلى مخلوقاته، ولكن حين تحدث عن شؤونه فقد فصل فيما بين مخلوقاته وبين وجهه. إنما يهلك من ليس منه، من ليس من الله، ألا ترى أنه قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففصل بين خلقه ووجهه. هذا في صفحة 253. صفحة 252 أمير المؤمنين يتحدث عن محمد وآل محمد فيقول: وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. إنه يتحدث عن آل محمد، إنه يتحدث بنحو خاص عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم كلامه: وهم محمد وآل محمد، وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. هم بقية الله، يعني المهدي. هذا كلام أمير المؤمنين، ما هو كلامي، ما أضفت شيئا من عندي. وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. هم بقية الله، يعني المهدي، يأتي عند انقضاء هذه النظرة. النظرة يعني المهلة، يعني الغيبة. يأتي عند انقضاء هذه النظرة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أعود أقرأ عليكم ما قرأته قبل قليل وأنتم اجمعوا بين هذه المضامين. الآية هي هذه، إنها الآية 88 بعد البسملة من سورة القصص، وهي آخر آية في السورة: ولا تدع مع الله إلها آخر. هذا هو التوحيد العبادي العملي. لا إله إلا هو، وهذا هو التوحيد النظري العقائدي. كل شيء هالك إلا وجهه، هذا هو التوجيه إلى الجهة التي نتعامل معها. فمن أراد الهلاك فليبتعد عن الوجه، ومن أراد النجاة والفوز فليقترب من الوجه. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حكمنا ومرجعيتنا إلى هذا الوجه. لأن حكم الله من أين نأخذه؟ وعودتنا إلى الله عبر أي باب؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ هم الباب الذي فتحه لنا، هم الباب الذي يؤتى الله منه. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ له الحكم وإليه ترجعون. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ماذا يقول سيد الأوصياء؟ صفحة 253. وأما قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، فإنما أنزلت كل شيء هالك إلا دينه. ودينه وجهه، وجه الله علي، وجه الله الحجة بن الحسن. دين الله علي، دين الله الحجة بن الحسن. لأن من المحال أن يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه، هو أجل وأكرم وأعظم من ذلك، إنه سبحانه وتعالى. إنما يهلك من ليس منه. ألا ترى أنه قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ففصل بين خلقه ووجهه، فجعل الفناء لخلقه وجعل البقاء لوجهه. إلا من شاء الله، ومن عنده مرت هذه المضامين لا أريد أن أكررها مرة أخرى لضيق الوقت. صفحة 252، الأمير يحدثنا عن محمد وآل محمد وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، هم بقية الله، يعني المهدي يأتي عند انقضاء هذه النظرة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فأينما نولي فثم وجه الله، إنهم هم، فأينما تولوا فثم وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأن الفاعلية فيه فقط، ولأن الانفعال في كل المخلوقات، فكل المخلوقات منفعلة فهي فانية، ولأن وجه الله هو الفاعل، وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم، هذه الفاعلية المطلقة، وكل شيء ذل لهم، وذلك هو الانفعال المطلق. هكذا هي الموجودات في مراتبها ما بين الفاعلية والانفعال. نذهب إلى فاصل. وقت الحلقة قارب على الانتهاء، للحديث صلة تأتينا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أختم حديثي في هذه الحلقة بهذه الرواية الشريفة، أنني أقرأ عليكم من الجزء السابع من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، إنه جامع الأحاديث التفسيرية. هذا هو الجزء السابع من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 390. الحديث الثاني في ذيل الآيتين: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في ذيل الآيتين الحديث الثاني ينقله السيد هاشم البحراني عن شيخنا الصدوق عن كتابه الأمالي بسنده عن عبد السلام ابن صالح الهروي قال: قلت لعلي بن موسى الرضا، الحديث عن إمامنا الرضا: يا ابن رسول الله، فما معنى الخبر الذي رووه روته الرواة أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله تعالى؟ عبد السلام الهروي يقول للإمام الرضا: يا ابن رسول الله، فما معنى الخبر الذي رووه أن ثواب لا إله إلا الله، من قال معتقدا لا إله إلا الله ثوابه النظر إلى وجه الله تعالى؟ فقال: يا أبا الصلت، كنية عبد السلام الهروي، يا أبا الصلت، من وصف الله تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر، بوجه كوجوه المخلوقات، هذا هو المراد. سؤال عبد السلام الهروي ما هو؟ يا ابن رسول الله، فما معنى الخبر الذي رووه أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله تعالى؟ النظر إلى وجه الله تعالى في يوم القيامة في الآخرة. فقال: يا أبا الصلت، من وصف الله تعالى بوجه كالوجوه كوجوه المخلوقات فقد كفر، ولكن وجه الله تعالى أنبياؤه ورسله وحججه، هم الذين بهم يتوجه إلى الله عز وجل وإلى دينه ومعرفته، وقال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. هم الوجه الذي يؤتى الله منه، وهم الباب الذي يؤتى الله منه. إنه الوجه الباقي، إنه الوجه الفاعل، وبقية الكائنات منفعلة تحت سلطته، تحت سلطة هذا الوجه. إنه الوجه الكريم ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو. ذو هذه صفة لوجه وليس لربك، فإن كلمة ربك هنا مجرورة، مجرورة بالإضافة، بينما وجه مرفوعة، مرفوعة على أنها فاعل. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنه الوجه الجليل الكريم. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إنه الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. للحديث صلة، كلما حاولت أن أنهي الحديث ما استطعت، تفاريع الكلام كثيرة، فماذا أصنع لسيف الوقت هذا؟ أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، في أمان الله.